عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد وهند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
غسان سلامة يؤكد اتفاق أنقرة وحكومة الوفاق قرار سيادي ولا يجوز للأمم المتحدة التدخل فيه.
مقتل 3 وإصابة 7 في هجوم نفذه سعودي على قاعدة عسكرية في فلوريدا الأمريكية.
واشنطن تتهم إيران بالهجوم على القاعدة الأمريكية في العراق.
البداية من ليبيا، حيث أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على أن الأمم المتحدة لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبي حول مناطق النفوذ البحرية.
لكن سلامة اعتبر هذا الاتفاق مشكلة جديدة تثير أسف الأمم المتحدة، لأن هناك ما يكفي من العقبات التي تحول دون تحقيق تقدم في العملية السياسية في ليبيا.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معطوق. سيد عبد الحكيم، بعد التحية، ماذا تعني تصريحات سلامة أن اتفاق أنقرة مع السراش حق سيادي لا يجوز للأمم المتحدة التدخل فيه؟
أنا أتصور أن يجوز للأمم المتحدة التدخل فيه، سيما يعني أن ليبيا واقعة تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. ليبيا ليست لديها سلطة مركزية، ليبيا تعاني انقسام وتعاني احتراب وتعاني خلافات كثيرة يعني حول المشروع السياسي في ليبيا. بالتالي حريب الأمم المتحدة، أو على الأقل من خلال بعثتها ومندوبها، أن تدلو بدلوها يعني في هذا الموضوع. وكأني بهذا التصريح غسان سلامة يريد أن يقول بأن ما تم الاتفاق بشأنها، أو هذه المذكرة الأحرى، مذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة السراج وحكومة أردوغان، هي مذكرة صحيحة أو قانونية، وهذا وفقا للقانون الدولي، وفق كثير من الآراء التي سمعناها والتحليلات الفقهاء القانونيين يؤكدون بأنها تعارض قانون البحار. فبالتالي وأيضا ميثاق، أقصد اتفاقية البحار التي صدرت على المتحدة عام 1985.
إذن ما خيارات اليونان والدول الرافضة لهذا الاتفاق في ظل تعقيد الأمور إلى هذا الشكل؟
هذا طبعا يضيف إلى ما كنت أتحدث فيه، أن الآن هناك مساعد تبذل من قبل قبرص ومن قبل اليونان إلى رفع مذكرات مجلس الأمن بشأن عدم قانونية مذكرة التفاهم التي أقدمت، واللجوء أيضا لمحكمة العدل الدولية، وربما مصر تحدو نفس الحد يعني تأخذ نفس الإجراء. كل هذه يعني هذا يعقد الموضوع، هذا من الناحية القانونية. أقصد أنت تحدثت عن تصريح غسان سلامة وأن القرار سيادي ولا يجوز المتحدة، هذا غير دقيق صراحة.
ختاما، إلى أي مدى يمكن أن يشعل تنفيذ هذا الاتفاق صراعا عسكريا شرق المتوسط وسباقا دوليا ينتهك حظر التسليح المفروض على ليبيا؟
هو أردوغان يريد أن يلهب المتوسط من خلال هذه الخطوات، لأنه يعرف تماما أن تم مذكرة أو تم يعني اتفاق كان تم بين مصر واليونان وقبرص، ورسمت الحدود يعني البحرية. ولكن عندما هو عاد ترسيمها من جديد كان قطع تلك الحدود، أو بالأحرى تجاوزها أو ألغاها. طبعا هناك رأي للجانب الليبي، أنا أتحدث هنا عن جانب حكومة الوفاق، الذين يبررون بأنهم لم يتضرروا، بالأحرى ليبيا لم تتضرر، بل بالعكس ليبيا ضمنت حقوقها في حدودها البحرية فيما يتصل بوجود ثروات كالغاز والنفط. هذا كلام يعني لم نتأكد منه، لكن واضح أن الخطوة يا هندي خطوة سياسية وليست قانونية. لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ لأن أردوغان يريد أن ينتزع ورقة أخرى كتلك التي انتزعها عندما تدخل في شمال سوريا، يعني ورقة سياسية للضغط على أوروبا وأمريكا. في الحالة الأولى تمكن من السيطرة على مجموعة السجون التي كانت تحت حزب العمل الكردستاني التي تحوي مجموعات من تنظيم الدولة، أو بالأحرى رموز خطيرة لتنظيم الدولة بينهم الزوجين داعش. وفي الحالة الليبية طبعا يريد أن يطيل عمر حكومة الوفاق أو ما يسمى حكومة السراج، عندما شعر وتعرف هو تعب الرئيس ويعلم باستمرار بأن إمكانيات تركيا تحت تصرفها، وربما أيضا يريد أن يؤكد فرضية، وهذا تجلى لنا من خلال الموافقة الصريحة للبرلمان التركي في تجاوز صريح آخر، لأن كل الاتفاقيات يجب أن يتم المصادقة عليها من قبل برلماني الدول أو أي دول تريد أن تبرم اتفاقية.
وإلى فلوريدا الأمريكية التي أعلن حاكمها أن عنصرا في القوات الجوية السعودية كان في زيارة للولايات المتحدة للتدريب العسكري هو المشتبه به في إطلاق نار في قاعدة بنساكولا البحرية بالولاية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
وأعلنت البحرية الأمريكية فتح تحقيق في الهجوم على الفور، مؤكدة أن دوافعه لم تعرف بعد. إلى ذلك استنكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الهجوم ووصفه بأنه جريمة شنعاء.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي ماك شرقاوي. سيد شرقاوي، بعد التحية وبعد اقتباسه لعبارات خاصة بزعيم القاعدة بن لادن، هل يكشف ذلك عن انتماءات ودوافع منفذ الهجوم؟
هو لم يتم التحديد بعد من جهة التحقيق الجهة التي تقف وراء منفذ العملية. كل ما ذكر أنه من القوات السعودية الجوية وأنه ضمن صفقة بيع أسلحة من ذات البحر الأمريكية للمملكة العربية السعودية، وبدأ تدريبه في 2017 وينتهي في 2020. فيعني هذا الطالب ليس طالب، هو عسكري في قوات الجوية السعودية، لم تحدد الرتبة ولكن هو طيار بالتأكيد يعني ضابط، ولم تحدد يعني الجهة التي تقف وراء هذه العملية إلى أي ينتمي أيديولوجيته أو ما كان يفكر فيه. الآن تقبع السلطات الأمريكية الأمنية FBI وبالتأكيد المخابرات الحربية ومخابرات القوات الجوية والقوات يعني العسكرية الأمريكية، بيشوفوا دلوقتي الديجيتال برنت بتاعت هذا المتهم، وكل من اتصل به، كل من تكلم معه، وكل من تقابل معه. وبالتأكيد هناك أيضا تحقيق موسع في القاعدة العسكرية، لأن القاعدة لا تسمح بدخول سلاح إلى داخل القاعدة من أي بعثة بالسلاح، ويعني وهناك يعني بالتأكيد تحقيق كبير يعني في كيفية حصول هذه الحادثة وكيفية الوقوف على عدم تكرارها، خاصة أن هناك حادثة مشابهة من بحار في الأسبوع الماضي برضو أطلق النار. فأعتقد أن يعني الموقف لم يتحدد بعد، وبالتأكيد أصبغ الحادث بالصبغة الإرهابية، وبالتأكيد يعني حادث مدبر، والمقصود منه تحقيق يعني هدف لم يصل بعد الإعلان عن هذا الهدف. وإن كان هناك بعض التكهنات في موضوع القاعدة وموضوع يعني العبارات التي تفوه بها منفذ العملية، أعتقد سوف يخرج على هذا يمكن في تصريح صحفي اليوم، أو يعني الحاجات بياخدوا وقتهم كثير في التحقيقات في الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى يعني نهاية الموقف، يعني إلى حل الموضوع.
الحادث يكشف سهولة الاختراق الأمني لقاعدة أمريكية يفترض تأمينها بشكل كامل، ما الأسباب برأيك؟
هو العملية الاختراق إذا كان من خارج القاعدة واخد بالك، لكن إذا كان هو عسكري وبقاله من 2017 يعني بقاله 2 سنين في هذه القاعدة، بالتأكيد كان يعني في هناك يعني نوع من الاعتياد في يعني البروتوكول الأمني في القاعدة على أن هذا الرجل يدخل ويخرج يوميا ويمارس يعني عمليات التدريب وبالتأكيد هي يعني ليس فقط التدريب، هو يعني مقيف أيضا في القاعدة. فأعتقد أن يعني بالتأكيد هناك تقصير، والتحقيق سوف يثبت أين هي أوجه القصور. وطبعا هي يعني وصمة في تاريخ يعني قوات الجوية الأمريكية بالتأكيد، ولكن برضو ندي بعض العذر أنه مقيم داخل القاعدة. ويعني فكيفيه دخول السلاح دي هيتضح عن التحقيقات للوقوف امامها، لان برضو ما ننساش يعني الحادث المشهور، الضابط الامريكي من اصل عربي ومسلم، وبرضو اطلق النار من سلاحه الشخصي على زملاء له في قاعدة عسكرية أيضا. فأعتقد أيضا من الأمور ليست يعني هذه الحوادث متكررة بشكل ملحوظ، لا تأخذ الظاهرة، ولكن بالتأكيد هناك خسور ما لابد من الوصول إليه وسد هذه الفجوة. وبالتأكيد خفف من حدة الموقف الاتصال الذي قام به خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعزيته في يعني الوفيات التي حدثت والمصابين وسرعة شفاء المصابين. بالتأكيد خففت من حدة الموقف بعض الشيء. وطبعا نشكر إلى المملكة العربية السعودية سرعة يعني الاتصال ويعني وتوصيل المعلومة، لأن بالتأكيد يعني لا تتحمل المملكة العربية السعودية ما حدث من أحد يعني مواطنيها ما فعله. بالتأكيد أمر شخصي يعني يخص هذا العسكري السعودي، هذا إذا كان انخرط في جماعة إرهابية أو اعتنق فكر متطرف. بالتأكيد هناك مسؤولية يعني سياسية على المملكة العربية السعودية، ولكن أعتقد أن الاتصال بخفف كثير من حدة الموقف.
هل تستخدم إدارة ترامب هذا الهجوم الذي نفذه سعودي للضغط على الرياض في ملفات معينة؟
هو ما فيش شك ان رئيس دونالد ترامب يضغط على الرياض ويضغط على يعني دول الخليج كافة، وزي ما قلت في تصريحات سابقة في يعني إذاعتكم الكريمة أن رئيس دونالد ترامب يستخدم إيران كفزاعة في المنطقة. فبالتأكيد سوف تستثمر يعني هذه الحادثة إلى المزيد من الضغوط والمزيد من المنافع المالية ويعني والمصالح الأمريكية في المنطقة. بفي الشك رئيس دونالد ترامب لن يفوت فرصة إلا أن يستغلها.
وإلى العراق، حيث تعرضت أكبر قاعدة جوية في بلد شمال العراق، حيث تتواجد قوات أمريكية لهجوم بالصواريخ، ما دفع مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إلى اتهام إيران بالمسؤولية عن الهجوم. لكن المسؤول أكد أن واشنطن لا تزال تنتظر المزيد من الأدلة بشأن الجهة التي تقف وراء الهجوم الذي نفذ بصاروخين من نوع كاتيوشا.
للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي العراقي باسم أبو طبيخ. سيد أبو طبيخ، بعد التحية، لماذا تستبق واشنطن نتائج التحقيقات وتتهم إيران بتنفيذ هذا الهجوم؟
إيران دائما تتبنى ما تفعله. أعتقد هذه ليس المرة الأولى القواعد الأمريكية تضرب، يعني ضربت قاعدة الجيارة، قاعدة بلد، قاعدة عين الأسد، كلها تداعيات. حقيقة أعتقد هناك طرف ثالث يريد خلط الأوراق واتهام إيران، وتعلمون يعني هناك تواجد عسكري في المياه الإقليمية، وأعتقد هناك أهداف أكثر أهمية إلى إيران تستطيع ضربها وليس في العراق. هذه الأمور حقيقة تعلمون في الإدارة الأمريكية هناك من عرابي حرب، هؤلاء هم يريدون إشعال الحرب بكل ثمن، وحاولوا كثيرا ولم يستطيعوا. إيران حقيقة استوعبت الأزمة، وأعتقد هي قوية في تلك الجغرافيا، وصرحت وقالت حتى إسرائيل حاولت أن تدخل إلى المياه الإقليمية في مضيق هرمز، لكنها المحادية أو المتاخمة لمضيق هرمز، لكنها رفضت وقالت لا وصاية دولية على المضيق ولا غير ذلك، إنها تستطيع أن تحمي المضيق، والمضيق تاريخيا هو لم تحصل فيه مشاكل.
كذلك إلى ما تشير تصريحات وزير الدفاع الأمريكي التي قال فيها إن جيش بلاده لديه إمكانات كافية في الشرق الأوسط لردع أي صراع، وهل هناك رابط بين هذه التصريحات وبين اتهامات واشنطن لطهران؟
الصراع هو ليس وليد الساعة، تعلمون هناك تهديدات حصلت والكل قال إنها حرب استعراضية وليس حرب سواتر وجه لوجه، وسوف نشهد حرب كبرى في المنطقة باعتبار أن المصالح الأمريكية في المنطقة، وأنتم تعلمون جيدا المصالح الأمريكية في المنطقة خاصة المتاخمة لمضيق هرمز، كل هذه الحقيقة الجغرافية هي في متناول اليد بالنسبة للإيرانيين. لا أعتقد أنهم يعبثون عبث في الداخل العراقي وخلط الأوراق، هم يريدون أعتقد الإيرانيين تهدئة الوضع باعتبار أن هناك علاقة جيدة بينهم وبين القيادات العراقية، ومصالح إيران كثيرة في العراق باعتبار أنها الداعم الأساسي لحلحلة حقيقة أزمة الحصار الأمريكي في الوقت الحاضر.
في ضوء هذه التطورات، هل المنطقة تتجه فعليا إلى مزيد من التصعيد؟
لا أعتقد، يعني لا أعتقد لحد الآن حقيقة، لحد الآن الحرب والتصريحات النارية كلها هي في مسألة الحرب الاستعراضية وليس الحقيقة الحروب التي شهدناها تاريخيا، وخاصة الإدارة الأمريكية دائما هم يلوحون، يعني خاصة العسكر الأمريكي تلوح بجلب العسكر وجلب المزيد إلى المنطقة، وهذا من باب الضغط على إيران للقبول بمعطيات صفقة القرن ومعطيات أخرى تريد الإدارة الأمريكية إرضاء إسرائيل فيها.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية إن الاجتماع الأخير الخاص بسد النهضة تناول القضايا العالقة والتشاور حول قواعد ملء وتشغيل السد، مؤكدا سعي مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن، وأعرب عن أمله أن تتقدم المفاوضات خاصة في ظل وجود بادرة حسن النوايا، مشيرا إلى أنه حال توقيع على أي وثائق سيعلن عنها على الفور.
استأنفت الولايات المتحدة وحركة طالبان السبت محادثاتهما في العاصمة القطرية الدوحة حول إحلال السلام في أفغانستان، وذلك بعد توقف دام فترة إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات انتهت بالنسبة له. ونقلت قناة طلوع الأفغانية عن مصدر لم تسمه أن النقاشات سوف تتركز على خفض العنف في أفغانستان من أجل بدء محادثات أفغانية بشأن وقف إطلاق النار.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
غسان سلامة يؤكد اتفاق أنقرة وحكومة الوفاق قرار سيادي ولا يجوز للأمم المتحدة التدخل فيه.
مقتل 3 وإصابة 7 في هجوم نفذه سعودي على قاعدة عسكرية في فلوريدا الأمريكية.
واشنطن تتهم إيران بالهجوم على القاعدة الأمريكية في العراق.
والآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية والزميلة نوران عطلة.
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك الدولي على التوقف عن منح الصين قروضا مالية لأن بكين تملك أموالا ضخمة حسب تعبيره. وكان وزير التجارة الأمريكي والبر روس قد قال مؤخرا إن ترامب يعتزم زيادة رسوم على عدد من البضائع من الصين إذا فشلت الأطراف في الاتفاق على صفقة تجارية حتى 15 ديسمبر الجاري. قادت روسيا والسعودية اتفاقا تلتزم بموجبه أوبك وحلفاؤها ببعض من أكبر تخفيضات إنتاج النفط في العقد الحالي سعيا إلى تفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار. واتفقت مجموعة تضم 20 منتجا من أوبك ومتحالفين معها على تخفيضات إضافية بواقع 500,000 برميل يوميا في الربع الأول من 2020، وهو ما يرفع مجمل التخفيضات إلى 1,700,000 برميل يوميا أو ما يعادل 1.7% من الطلب العالمي. أعلنت المكسيك عن أكبر اكتشاف للنفط في البلاد منذ عام 1987 في حقل كيسكي بولاية تاباسكو الساحلية على خليج المكسيك، وقالت شركة النفط المملوكة للدولة بتروليوس مكسيكانوس إن الحقل يضم احتياطات مثبتة ومحتملة قدرها 500 مليون برميل من مكافئ الخام. وأضافت أن الحقل الذي تبلغ مساحته 34 كيلومترا سينتج 110 ألاف برميل نفط يوميا و410 ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي عام 2021. أعلنت عمان تبني الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 98 مليون يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات التي يستضيفها الأردن من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية. وقالت الخارجية الأردنية إن مجلس الصندوق تبنى برنامج دعم بقيمة 59 مليون يورو لتعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والمجتمعات التي يستضيفها الأردن وللعمل على إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية وإيجاد فرص عمل للمجتمعات المتضررة من اللجوء ومن السوريين، وإلى جانب إنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين السوريين بالأردن لتحسين الظروف الصحية والبيئية وفرص أوسع للتشغيل.
والآن مع النشرة الرياضية والزميلة نوران عطلة.
اكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل بدون أهداف خارج ملعبه مع فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الجمعة لتمتد مسيرته الخالية من الانتصارات إلى 4 مباريات في جميع المسابقات، مما وجه ضربة جديدة لأماله في العودة لسباق اللقب. وفشل جواو فاليكس مهاجم أتلتيكو المنضم مقابل 126 مليون يورو في استغلال 6 فرص أتيحت له، وقدم فياريال أداء أفضل وسنحت له عدة فرص أيضا للتسجيل، كان أخطرها من نصيب سامويل تشاكويزي الذي أخطأ المرمى من داخل المنطقة. تعادل إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع ضيف روما سلبياً الجمعة، ما يعزز صدارته لجدول الدوري بفارق نقطتين مؤقتاً عن يوفنتوس حامل اللقب. ورفعت النتيجة رصيد إنتر إلى 38 نقطة، لكنها منحت يوفنتوس حامل اللقب الفرصة لاستعادة الصدارة في حال فوز خارج أرضه على لاتسيو صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يملك روما 29 نقطة في المركز الرابع. وفي دوري أبطال إفريقيا فاز فريق الأهلي المصري على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات التي أقيمت على استاد السلام بالعاصمة المصرية. ومن المقرر أن تقام مباراة بلاتينيم الزيمبابوي والنجم الساحلي التونسي في إطار منافسات المجموعة ذاتها اليوم السبت. أحرز هيوستن روكيتس 22 رمية ثلاثية وصمد أمام انتفاضة تورونتو رابترز حامل اللقب ليفوز على مستضيفه 119 نقطة مقابل 109 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وفرض روكيتس سيطرته على المباراة منذ بداية الربع الثاني الذي تقدم فيه بفارق 16 نقطة، وأنهى الفريق الضيف الشوط الأول متقدما 63 مقابل 55. وانتفض رابترز في الربع الثالث وأدرك التعادل 74 مقابل 74 نقطة بعدما سجلت 12 نقطة متتالية قبل أن ينتزع التقدم لأول مرة في المباراة.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. بين البوسنة وجمهورية الجبل الأسود والصربية يتجول المخرج الصربي ستيفان ميلاسيفيتشا بعد سته ليروي 3 حكايات عن مشاعر اليأس والألفة والأمل من خلال فيلمه الروائي الأول مامونجا. ويتعامل الفيلم الذي يشارك في المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش مع أفكار مثل حياة الأنثى في مجتمع أبوي محافظ والتناقض بين الريف والمدينة، ويربط بين القصص الثلاث من خلال الشاحنات التي تمر على الطرق وتخلق بينهما رابطاً جغرافياً مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية لكل مكان.
على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، انطلقت النسخة الخامسة من مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية باف بالجامعة الأمريكية في بيروت تحت عنوان التغيير. وقد افتتح المهرجان بعرض فيلم ليوناردو الأعمال من إنتاج عام 2019، ويعرض هذا الفيلم على مدى 85 دقيقة. من خلالها يكشف عن محطات من حياة المعلم الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي المتوفى في عام 1519، والذي يعد أحد أعظم عباقرة البشرية، وقد وصف كذلك بأنه رمز لعصر النهضة.
ظهرت على جسر القرم صورة جرافيتي عملاقة تكريما لبنة الجسر واحتفاء بتشييد تلك المنشأة الهندسية الضخمة بصفتها أكبر معبر في أوروبا. ورسم الفنانون على صورة الجرافيتي تميمتين لجسر القرم، وهما قط يسمى موستيك وكلب يسمى تيجان. وأمضى كلاهما في المشروع الإنشائي 4 أعوام استغرقتها عملية إنشاء الجسر. أما رسم صورة الجرافيتي فتطلب من الرسامين 2 أسبوع فقط.
الفيلم التونسي طلامس، والذي حصد عديد الجوائز الدولية، يتطلع لحصد النجمة الذهبية بمهرجان مراكش، حيث يحكي قصة رمزية عن الخلق وعن آدم وحواء. ويستغل المخرج هذه الرمزية ليعيد تعريف الأدوار التقليدية للرجل والمرأة. المزيد في التقرير التالي.
يشارك الفيلم التونسي طلامس في المسابقة الرسمية من مهرجان مراكش، الذي تستمر أنشطته حتى 7 ديسمبر كانون الأول، وينافس بين 14 فيلما على النجمة الذهبية. الفيلم تم عرضه سابقا في قسم أسبوع المخرجين بمهرجان كان السينمائي الدولي، ونال جائزة أسد المستقبل في مهرجان البندقية الدولي. يحكي في بدايته عن جندي تونسي يهرب من الخدمة العسكرية بعد وفاة والدته وانتحار زميلة، فتلاحقه قوات الأمن، ثم يجد نفسه مضطرا للهرب من المدينة إلى الغابة المجاورة للاحتماء بها. وللوهلة الأولى يبدو مدخل الفيلم بسيطا وواضحا، لكن وبمجرد أن يدخل البطل الغابة يأخذ المخرج علاء الدين سليم المشاهدين إلى رحلة في عالم لا حدود له من الخيال.
رجل العربي يظهر لي عنده يعني نوع من الفراجيليتي ومن من الضعف والهشاشة اللي هي سينمائيا تهمني برشا، يعني يظهر لي يعطيني المجال باش نجبد من عنده برشا حكايات سينمائية. ولحد حتى 2019 أنا مهتم بهذا وبالرجل العربي المهزومة بين ظفرين، وهو اللي يعني رجل العربي عنده يعني رجل القوي رجل هذا، ولكن في حقيقة الأمر هو يعني أخف من ورقة شجرة. يعني
تبدأ القصة الحقيقية للفيلم مع ظهور السيدة الثرية التي تلعب دورها الممثلة سهير بن عمارة، والتي تعيش في بيت فاخر يطل على الغابات، وتجد نفسها فريسة للقلق عندما تكتشف أنها حامل. تخرج للسير في الغابة فيحملها طريقها إلى الجندي الذي يلعب دوره المغني المصري عبد الله منياوي، الذي بات أشبه بإنسان الكافة. تكتشف عندها أنها بلا صوت، وأن الطريقة الوحيدة للتواصل معه هي عن طريق التخاطب بالعيون. يأخذ الفيلم منحى رمزيا في الوقت الذي تصبح فيه أجواء الفيلم أكثر تجريدية، ويتحول الفيلم إلى قصة رمزية عن الخلق وعن آدم وحواء في الجنة. ويستغل المخرج هذه الرمزية ليعيد تعريف الأدوار التقليدية للرجل والمرأة.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
غسان سلامة يؤكد اتفاق أنقرة وحكومة الوفاق قرار سيادي ولا يجوز للأمم المتحدة التدخل فيه.
مقتل 3 وإصابة 7 في هجوم نفذه سعودية على قاعدة عسكرية في فلوريدا الأمريكية.
واشنطن تتهم إيران بالهجوم على القاعدة الأمريكية في العراق.
ترامب يدعو البنك الدولي للتوقف عن منح الصين قروضا مالية.
الأهلي المصري يحقق أول فوز له في دوري أبطال أفريقيا على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.